السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات مجلس الرحمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مجلس رحمة علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا، أن يكون مجلس علم تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. الحقيقة أنه موضوع الحلقة النهاردة هو موضوع جميل، وأرجو أن تتفاعلوا معنا في هذا الموضوع، وهو موضوع صحيح، يعني السادة الدعاء والسادة العلماء يتناولونه كثيرا، لكن كل يدلو بدلوه فيه، وهو منزلة العلم والعلماء. لكن بداية بنتقدم بخالص التهاني من قناة الرحمة، ويا رب تكون أول قناة تقدم التهنئة لأبنائنا وإخواننا من الأئمة والدعاء الذين نجحوا في مسابقة الأئمة والدعاء في وزارة الأوقاف، وبنقول لهم ألف بركة، وإن شاء الله يا ربي تضافون إلى ركب الدعاة والأئمة في مصرنا الحبيبة. الحقيقة يشرفنا أن نستضيف يعني عالمين فاضلين جليلين من علماء الأزهر الشريف ومن وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور مالك محمود فرج وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة. أنا دكتور منورنا دكتور مرة تانية مش كده برضو إن شاء الله، ومعانا على طول بإذن الله تعالى. يا أهلا وسهلا، وفضيلة الشيخ ياسين علي منصور وكيل مديرية الأوقاف الدقهلية. أهلا وسهلا،
مرحبا،
ازيك يا شيخنا الحبيب؟
ربنا يحفظك،
منورين، كن بقى زبون معانا بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
يا أهلا وسهلا بيكم
إن شاء الله.
دكتور مالك، بس يا ريت كده في البداية تهنئة كده لأبنائك اللي نجحوا في مسابقة الوزارة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فبداية نشكر قناة الرحمة ونشكر الأستاذ محمد على هذه الاستضافة، ونهنئ الأئمة الجدد الذين نجحوا في الاختبارات الأخيرة، وهي بفضل الله كانت مميزة فريدة من نوعها، لم يحدث مثلها من قبل في وزارة الأوقاف.
إزاي يا دكتور؟
بمعنى لم تكن فيها مجاملات ولم تكن فيها استثناءات، فكان شعار الوزارة تحت قيادة معالي الوزير الدكتور طلعت هو الكفاءة.
نعم.
ولا غير، فمن كان حافظا للقرآن، من كان متقنا لتفسيره وتجويده وترتيله، فهو المقدم وهو الأكفأ ولا خلاف في هذا.
نعم.
ولذلك هذه دفعة مميزة بالفعل، هذه الدفعة ستضيف إضافة رائعة قوية للدعوة، لا سيما أن الوزارة ترفع شعار الكفاءة، ترفع شعار ثقافة التطهير دون مجاملة ودون استثناءات. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وعليهم أن يخلصوا العمل لوجهه الكريم. ذاك أن الدعوة تبتدئ، أول ما تبتدئ وتنطلق من الإخلاص، من قاعدة الإخلاص.
نعم.
فاعبد الله مخلصا له الدين، وهذا هو الذي يفرق بين الداعية وبين غيره في أمر النجاح. فقد تجد داعية محنكا قويا، إلا أنه لا يستطيع أن يصل إلى قلوب الناس كما يستطيع أن يصل غيره، ذاك أن غيره امتاز عنه بالإخلاص.
نعم.
فاستطاع أن يصل إلى قلوب الناس، وكلما خرج الكلام من القلب كلما وجد طريقه إلى القلب.
ما شاء الله عليك.
فنهنئهم، والوزارة ترحب بهم، وإن شاء الله يعني سيجدون عملا جيدا، إلا أننا ننصحهم بالإخلاص، بالعمل، بالاجتهاد، بأن يكونوا أقوياء أمناء.
نعم.
ينطلقون من هذه القاعدة، ونسأل الله عز وجل لهم التوفيق
يا رب. بارك الله فيك. أنا بس بقول لأبنائنا وإخواننا من الأئمة والدعاء، إحنا كنا لأنه قبل الهوى اتصل بي أحد الأصدقاء من وزارة الأوقاف. يعني أحد أعضاء يعني اللي موجود يعني معاكم فقال لي يا ريت تذيعوا الأسماء كلها. فالحقيقة أنه كان ظهور النتيجة كان قبل الحلقة بحاجة بسيطة يعني كان تقريبا بساعة أقل من ساعة لأن لسه ظهر قبل الحلقة يعني. فجينا نشوف الورق لقينا 60 ورقة أو 65 ورقة 3000 فكان يعني العدد كبير جدا لأنه قالوا أنه يعني يا ريت نذيعه ويا رب يعني يكون فيه وقت إن شاء الله بس مش في الحلقة ان احنا نذيع اسماءكم ونحن
نتشارك في الحلقات كده في حلقه خاصه. طيب. زي موضوع اذاعه النتائج كده
في القران الكريم. اذاعه القران الكريم. حاضر ان شاء الله.
يبقى شيء جميل قوي.
حاضر
ربنا يبارك.
حاضر ان شاء الله باذن الله تعالى. يا رب الاداره تكون سمعانا دلوقتي ونذيعها باذن الله تعالى. فضيل الشيخ ياسين كده يا ريت بالمناسبه بقى يعني طالما ان في دعاه نجحوا واصبحوا انضموا ليكم للوزارة وانتوا يعني من أعضاء الوزارة القدامى فياريت كده تبين لهم وتبين لنا والإخوة المشاهدين المنزلة والفضل الكبير الذي يتميز به العالم ويتميز به الداعية إلى الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فبداية نحمد الله عز وجل الذي وفقنا إلى أن نلتقي في قناة الرحمة.
الحمد لله.
وهذه القناة التي هي مصباح ينير للعالم كله الطريق ويبصر الناس بالحق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي القائمين عليها وأن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم
يا رب.
الحقيقة إن القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترت ببيان فضل ومنزلة العلم والعلماء. فإذا جئنا إلى القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وحينما شهد الله عز وجل لنفسه بالوحدانية ثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
الله.
وكذلك يعني نرى أن القرآن الكريم يدعو الأمة إلى أن تكون أمة دعوة وبيّن أن هؤلاء الدعاة هم المفلحون. فقال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. العلماء رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم وأعلى شأنهم وسمى بمكانتهم. فنرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الجملة من الأحاديث التي سأذكرها الآن ذكرها الإمام المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ العلم فقد أخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد وكأن السائل يقول أيهما أفضل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي رواية قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم والعابد يوم القيامة فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم قف حتى تشفع للناس. ولكن أنا يعني أثني وأضيف إلى كلام أستاذنا الدكتور مالك يعني أن هذه الأحاديث والآيات التي ذكرت ليست للعالم الذي أخذ شهادة ويعني نجح في المسابقة ويعني نقول لهذا هذا الرجل أصبح عالما من العلماء. ولكن هذه الأحاديث وهذا الفضل وهذه المنزلة للعالم الذي يعمل بعلمه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم في القلب وهو العلم النافع، وعلم في اللسان وهو حجة الله على العباد يوم القيامة. وجاء في تفسير قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يعلم ويعمل ويعلم.
الله بارك الله فيك.
نعم.
بارك الله فيك يا مولانا. احنا النهاردة نزلنا كده بالكاميرا وفريق الإعداد التقى ببعض الأئمة والدعاء بمناسبة المسابقة يعني، والتقينا بعدد من الأئمة والدعاء في المساجد، فحضراتكم ياريت يعني تسمعوهم كده ونشوف يعني بيقولوا ايه ونعلق على ما يقولوا ان شاء الله. ناخد تقرير ونرجع للسادة العلماء.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى.
شغال من كم سنة يا شيخ مصطفى في الأواف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تعيين 4/3/2000، يعني النهاردة داخل على 13 سنة.
طيب إيه أهم المشاكل اللي واجهتك كخطيب في إدارة المسجد؟
المشاكل اللي واجهتني كخطيب في إدارة المسجد هي بتنقسم إلى شقين: في مشاكل إدارية ومشاكل اجتماعية في اختلاطي بالناس. المشاكل الاجتماعية ودية اللي يعتبر عليها العامل الكبير، وهي تدخل الأهالي في عمل إمام المسجد. بمعنى أن الأهالي ممكن يفرض عليك موضوع معين أنت ما تتكلمش في الموضوع ده. حاجة تانية أن هو بيجي يقول لك مثلا كإمام وخطيب مجلس إدارة بيشكل بينمى بيكون، الإمام ملهوش دعوة، يجي يعرض فكرته يطرح رأيه يقول كلمته ما حدش يسمع له اطلاقا. طيب الوزارة بتاعتنا دعمت هذا الكلام عند الناس وجعلت ان اي واحد من مجلس الادارة يسيء او يسيء فهم الامام باي وسيلة من الوسائل يحولها بعد كده الى قضية في الادارة ومشكلة، والامام يحقق معه، الامام قد ينقل، الامام قد يساء اليه.
يوجد مشاكل تانية، مشاكل مادية مثلا للخطيب؟
المشاكل المادية للخطيب لا، او للعاملين في الاوقاف بصفة عامة لا تتركهم مطلقا، سواء كان امام وخطيب، ان كان مقيم شعائر، ان كان مؤذن، ان كان خادم مسجد، ايا كان المشاكل المادية لا تتركهم مطلقا. انا امام وخطيب لي 13 سنة النهاردة، مرتبي كاملا لا يتعدى 1250 جنيه.
ما بتشغلش اي شغلانة تانية، هي شغلانة حضرتك الخطيب بس؟
لا، انا بنأدي وظائف اخرى، انا بنأدي عمل تاني عشان نكفي اولادي وبيتي. تخيل انت النهاردة انا قاعد في مدينة الشيخ زايد، انا منتدب للشيخ زايد وساكن بالايجار، السكن بتاعي ب 500 جنيه في الشهر. طيب من 1250 هيعملوا كام؟ يفضل 750 جنيه. بندرس في دراسات عليا، عايز نكمل حقي في الحياة، ال 750 هيكفوني مواصلات ولا هيصرفوا على بيتي؟ لا دي ولا دي، ولا هيصرفوا على البيت اصلا حتى لو انا قاعد ما فيش مواصلات ولا حاجه.
يعني الاوضاع ما تحسنتش بعد الثوره عن قبل الثوره؟
الاوضاع قبل الثوره ربنا يكرمه الرئيس المخلوع بقى افضى الى ما قدم. انا يعني مش المقصد الكرم، يعني كل واحد اعلم بنيته. كان قبل الثوره مباشره كان اجمالي مرتبي 600 جنيه. بدات تيجي طفرات للراتب بس برضه لا تكفي. زي ما بيقولوا اهل زمان كده، رش ما يبلش ريق يعني.
والله اولا انا ارحب بقناة الرحمة واوجه شكر خاص لفضيلة الشيخ محمد حسان، اسأل الله ان يبارك فيه وان يزيد في عمره وان يبارك في عمره وان يجعل هذا في ميزان حسناته.
ايه اهم المشاكل اللي بتواجهك انت كخطيب؟
والله هناك مشاكل كثيرة جدا يعاني منها ائمة مصر، مشاكل لا حصر لها. بالنسبة للإمام، هناك بعض الأئمة يعانون من مثلا
يعني في مشاكل بينك وبين، بيبقى في مشاكل بينك وبين إدارة المسجد، بيبقى في مشاكل مادية مثلا.
أنا يعني بالنسبة للمشكلة اللي أنا أعاني منها مثلا بالمسجد، هناك مثلا بعض الموجودين في المسجد يتدخلون في عمل الإمام، وعندما تشتكي يقول لك هذه
هذا ما تعودنا عليه من زمن، فلا يجوز لك أن تتكلم في هذا، ويتصرفون في المسجد ويتحكمون في المسجد كما يشاءون.
يعني ممكن يغيروا موضوع الخطبة، ممكن يمنعوك من صعود المنبر مثلا؟
لا لا طبعا، هما ممكن يجيبوا حد تاني يخطب. وعندما سألت بعض الأخوة عن ذلك قال لي بأننا نقوم بهذا العمل من 10 سنوات، نأتي بكل جمعة إمام جديد يخطب. وتكلمت مع فضيلة الدكتور أحمد مدير الإدارة، وقال إن شاء الله بإذن الله سنتخذ قرارا قريبا إن شاء الله بهذا الشأن.
يعني لك خطبة واحدة في الشهر؟
خطبة واحدة في الشهر.
طب وبقى الخطب بتكون فيه؟
ممكن أدعى في بعض المساجد الأخرى، ألقي خطبة مثلا في مثلا في أي مكان آخر. بعض الأخوة الزملاء مثلا يشتكي مثلا من مرض أو شيء، فأكون مكانه في خطبتي.
فيه مشاكل مادية للخطيب الآن؟
والله أنا بالنسبة لي المشكلة المادية أضعها آخر شيء، لكن أنا أريد أن يحترم الإمام وأن يكون له مكانة في مسجده وفي كل مكان يكون له مكانة.
فيه اتصال بين الخطيب وبين إدارات الأوقاف؟
والله في بعض الأحيان يعني ما يكون في مشكلة، فقط ما يكون في مشكلة يتجه الإمام إلى الإدارة ويكتب شكوى أو مذكرة فيما يحدث مثلا في المسجد. لكن الإدارة ليست تقوم بعملها كاملا، هناك بعض المسابقات، بعض البعثات، بعض أشياء كثيرة جدا لا نعلم عنها شيئا إلا بعد أن ينتهي ميعاد التقدم إليها.
طيب أنت كما لك حقوق عليك واجبات، هل أنت حضرتك بتحضر شخصيا، بتحضر الصلاة الخمس في جماعة في المسجد بتاعك؟
والله أنا مطالب أولا بصلاة العصر والمغرب والعشاء، أصليهم في المسجد، وأنا لله الحمد أحضر لأنني ولله الحمد من الله علي بحفظ القرآن الكريم كاملا، ولا أعاني من أي شيء. فالخطيب الناجح هو الذي يقوم بعمله على أكمل وجه، ونحن نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في كل شيء.
هل هناك تواصل بين الخطيب وبين إدارات الأوقاف؟
الحمد لله في تواصل طيب بين الإدارات وبين الإمام، وأي مشكلة بيتعرض لها الإمام بعض الناس من الإدارة بيقفوا بجوار الإمام لحل هذه المشاكل بينه وبين الجماهير وبينه وبين المساجد.
موضوع الخطبة، كيف يتم اختيار موضوع الخطبة؟ هل بالتنسيق مع إدارات الأوقاف ولا الخطيب هو حر في اختيار موضوع الخطبة؟
والله هو بفضل الله تبارك وتعالى إن موضوع الخطبة طبعا غير المناسبات، يعني مناسبة الإسراء والمعراج، مناسبة رمضان، شهر رمضان، مناسبة الحج بنتكلم عن. أما إن ما فيش الأوقاف خالص بتنبه على حد بأداء خطبة معينة أو بأداء موضوع معين.
طب أنت مقترحاتك إيه لتحسين أداء الخطيب في المسجد؟
والله أنا مقترحاتي لأداء الخطيب أن يكون يقرأ كتير جدا جدا، يربط الواقعية اللي هي متواجدة بالقرآن والسنة. الخطيب ما يقفش يخطب في المسجد وبعدين يستشعر الناس انه بيخطب في موضوع بعيد عن الواقعية اللي احنا بنعيش فيها، لابد ان يربط الناس برب الناس ثم بالموضوعية الموضوع.
هل هناك اتصال بين الخطيب وبين إدارات الأوقاف؟
أكيد طبعا، بحكم العمل لابد أن يكون في تواصل بين الإمام وبين الإدارة بتاعته، وإحنا عندنا كل شهر بيكون فيه اجتماع شهري طبعا بنروح فيه، الإمام بيناقش فيه بعض المشاكل اللي بتحيط بالأئمة، وبنحاول ان احنا يعني بقدر المستطاع نشوف حلول لهذه المشاكل، وربنا سبحانه وتعالى بيوفق. يعني
ايه ابرز المشاكل اللي بتواجهك انت كخطيب في المسجد؟
والله هو بعد الثورة طبعا هناك انفتاح وهناك حرية في الرأي والتعبير، وطبعا الامام بحكم ان هو بيجتمع مع الناس وبيخاطب الناس بحكم مكانته في المسجد، طبعا بيكون هناك تيارات فكرية مختلفة، والإمام إذا كان ينتمي لتيار معين هذا يعني يجعله في مأزق، لأنه إذا رضي عنه جانب فالآخر يسقط عليه.
هل هناك إملاءات معينة أو ضغوط معينة من قبل وزارة الأوقاف على الخطيب في اختيار الموضوع أو في طرح موضوعات معينة؟
الأئمة في وزارة الأوقاف لهم كامل الحرية، لهم كامل الحرية في التعبير. لا، الإمام يختار موضوع أو يختار خطبة ويلقي هذه الخطبة بكل حرية دون أي تقييد، ليس هناك أي تقييد للإمام من قبل الوزارة.
هل توجد مشاكل بين الخطيب وبين إدارة المسجد؟
والله هناك بعض المساجد يكون هناك مشاكل بينها بين الإمام وبين الإدارة.
أنت بتحضر الصلوات الخمسة وبتدي الدروس الأسبوعية في المسجد؟
والله طبعا المطلوب مني كإمام وخطيب إداريا بحكم الوظيفة العصر المغرب العشاء، فأنا إمام مرتبي 1200 جنيه طبعا، يعني مطلوب مني، يعني أنا بشر، مطلوب مني بيت ومصاريف، فإزاي الإمام يوفق بين متطلبات العصر ومتطلبات والاحتياجات المنزلية أو غير ذلك والمتطلبات الشخصية والمرتب ضئيل، فبالتالي يسعى الإمام ليعمل.
يعني أنت عندك عمل آخر غير
بالتأكيد بالتأكيد أحفظ القرآن في مجالي أيضا، أحفظ القرآن يعني أدرس مواد شرعية، أما بالنسبة للدروس في مسجدي بقدر المستطاع.
هذه مجالس رحمة في الهدى.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في مجلس الرحمة، وبنتكلم عن منزلة العلم والعلماء، وكويس إن احنا عملنا التقرير ده ومعانا يعني اثنين من السادة العلماء والدعاة وأيضا المسؤولين في وزارة الأوقاف. دكتور مالك وكيل وزارة الأوقاف في الجيزة، فالجماعة دول بقى ممكن يكون تبعك، الله أعلم.
كلهم في الجيزة، كلهم في الشرقية،
مش كده برضو ولا ايه؟ كلهم تبعك. فتعليق حضرتك ايه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، بالنسبة للمشكلة اللي أثارها التي أثارها الإمام الأول، وهي مشكلة تدخل الناس في عمل الإمام.
تمام.
هذه مشكلة تعود إلى شقين. الشق الأول تعود إلى علم الإمام وشخصيته، والشق الثاني تعود إلى علمه بفن الإدارة وإدارته للمسجد. كلما كان الإمام عالما قويا مديرا، كلما استطاع أن يدير المكان وأن يحترمه الناس
حسب شخصيته.
هذا كلام مهم جدا للغاية، لأنه يعني ما الذي تفعله الوزارة للإمام الضعيف؟ ما الذي تفعله الوزارة للإمام الذي لا علم عنده ولا يستطيع أن يدير المكان؟ نحن نتعامل مع الجمهور، ولا نتعامل مع الجمهور بقوة القانون كما كان يحدث في السالف، إذ كان بعض الناس يستقون ببعض الأجهزة من أجل السيطرة على أماكن العبادة. هذا شيء لا ينبغي أن يكون. فالتعامل بيننا وبين الجمهور قائم على الحب، وقائم على العلاقة الطيبة، العلاقة الدعوية، على احترام الإمام. كلما كبر الإمام في أعين الناس، كلما ازدادوا له احتراما، وكلما استطاع أن يأخذهم يعني كلما استطاع أن يأخذهم كما يريد. وفي أمثلة أصل الكلام ده. إحنا إما
دكتور مالك، أستاذ
محمد أكمل بس الجزئية،
أستاذن حضرتك بس في حاجة.
نعم.
معنا السيد وزير الأوقاف دلوقتي، ممكن نكلمه ونرجع لحضرتك بإذن الله تعالى. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، أنا أستاذ حضرتك.
محمد السجيني مع حضرتك حبيبي.
أهلا 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 أستاذ محمد.
أهلا، إزاي حضرتك؟ وحشتنا في قناة الرحمة والله.
الله يبارك لك، الله يجزيك.
ولقاءاتك الجميلة معنا.
الله يتقبل منك.
الله يخليك، ونبارك لحضرتك على المسابقة وعلى إعلان نتيجة المسابقة الحمد لله.
اللهم لك الحمد.
دكتور يا ريت حضرتك تقول لنا على مجريات المسابقة كده ونتيجتها لو سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسابقة الأئمة مسابقة أكرمنا الله تبارك وتعالى بها من أول ما جيت إلى الوزارة، وطلبت كان هناك تخصيص يعني 3000 إمام من الجهاز المركزي، وبسبب عدم المطالبة بها كانت قد رفعت وردت مرة أخرى إلى الجهاز المركزي، ولكن عندما جيت فعلت الموضوع وبدأت أطالب بإعادة إتاحة الفرصة لهذا العدد لتعيينه مرة أخرى. فالحمد لله وافق الجهاز المركزي مع بداية مجيئنا، وبدأنا نعلن عن قبول طلبات لمن يريدون أن يلتحقوا بوزارة الأوقاف كأئمة، ولم نشترط سنا ولم نشترط سنة تخرج حتى نتيح فرصة لكل من حرم بسبب الأمن أو بسبب السفر أو بسبب عدم إتاحة الفرصة من قبل أن يتقدم إلينا ونحتكم إلى المسابقة وإلى الاختبار، والأكفأ يعني ينال حظه في هذه المسابقة. تقدم إلى المسابقة قرابة 57,000 متقدم أو 57,000 متسابق، وإحنا 3,000 الحمد لله شكلنا لهم لجان، وبدأنا في كل يوم نعمل حسابنا أن احنا هنمتحن 1200 واحد كانوا موزعين على 30 لجنة، كل لجنة منهم بيتقدم بيمتحن فيها 40 طالب، بيمتحنهم أستاذ من جامعة الأزهر إضافة إلى أحد أئمة الأوقاف، أكثر من الأئمة ومن الإخوان الأزهريين يعني من فيه، والحمد لله كلهم أهل ثقة، ويبدأون امتحان هؤلاء الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بأئمة الأوقاف. وكنا حريصين جدا جدا على مسألة الشفافية وإن كل واحد يأخذ حقه كاملا، فكنا وضعنا نماذج للأسئلة عبارة عن 4 أسئلة تشمل القرآن الكريم ربع الأول الثاني الثالث الرابع، وعملت نماذج من كل نماذج 10 نماذج على أسئلة على القرآن الكريم بهذا المعنى، وكل واحد يدخل يكون 10 نماذج يسحب واحد منهم ويجيب عن الأسئلة في القرآن الكريم، فإن أجاب في القرآن الكريم مبرر ان احنا بنكمل مع الحديث والتفسير والفقه واللغة العربية والثقافة الإسلامية والتاريخ والسيرة وما إلى ذلك. والحمد لله صارت المسابقة على خير يعني على ما يرام، وأقبل علينا أعداد كبيرة كنا بنستقبلهم في مسجد فتحي بميدان رمسيس، وكانت مضبوطة ضبط بإشراف إخواننا من المستشارين بتوعنا ومن موظفي وزارة الأوقاف، والكل استشعر الحمد لله أنه ما فيش لا مجاملة ولا محاباة ولا تقديم لأحد بسبب محسوبية أو أي شيء من هذا القبيل. واستمرت المسابقة حوالي تقريبا 2 شهر وأكثر، وكل يوم كنا بناخد النتيجة الكشوف بتاعة النتيجة نصور منها صورة من الاسكانر ونضعها على الكمبيوتر إضافة إلى صورة من الكشف الذي يشتمل على أسماء الطلاب ودرجاتهم، بناخد منه نسخة خارج الكنترول ونسخة داخل الكنترول بحيث نضمن تماما أنه لا أحد يعبث بالنتيجة لا من هنا ولا من هناك. واستمر عمل الكنترول بعد نهاية النتيجة لفترة تزيد عن 1 شهر حتى الآن، والحمد لله تبارك وتعالى انتهينا إلى اختيار 3,000 من هؤلاء المتقدمين، هم الأكثر درجات والأكثر نجاحا، وأعلننا اليوم عن المسابقة والحمد لله نزلت أسماء الناجحين على موقع الوزارة وعلى مواقع أخرى من مواقع النت والتواصل الاجتماعي، وأعلنت أسماء 10 الأوائل على الهواء مباشرة، والناس شافت المؤتمر الصحفي بتاعنا وأجابنا عن كل الأسئلة كان يمكن أن يطرحها صحفيون أو مذيعون أو ما إلى ذلك. هذا باختصار شديد ما حدث من ملامسات وظروف ألمت بهذه المسابقة، وإحنا الحقيقة سعداء بهذا الإنجاز لأنه دي يعني تعتبر هدية منا لشعب مصر إن إحنا بنقدم لهم أئمة اختيروا على أساس من الكفاءة والأمانة، وأيضا بارقة أمل إن إحنا رغم الظروف الصعبة الاقتصادية التي نعيشها نحن الآن نعين 3,000 إمام، نوفر 3,000 فرصة عمل لأناس يستحقونها، فهذه بارقة أمل وهذا يعني بشير خير إن إحنا إن شاء الله مقبلون على إصلاح اقتصادي وعلى إصلاح روحي وديني وخلقي من خلال هؤلاء الأئمة الذين لم يتدخل في اختيارهم لا أمن الدولة زي ما كان زمان ولا محسوبية ولا رشوة ولا أي شيء من هذا القبيل، وإنما أهلتهم الكفاءة والعلم والوسطية التي نسأل الله تعالى أن يعيننا ويسدد خطانا عليها.
سيادة الوزير، هل تتوقع تظلمات أو هل تتوقع أن في حد ممكن يطعن في النتيجة ديت؟
يعني
ورد الوزارة إيه؟
التوقع قائم ولكننا نمضي وفق ضوابط، نحن عندنا لائحة عندنا قوانين بتلزمنا ان احنا ناخد الاعلى درجات، وقد حصرنا كل الدرجات وجينا في الاخر ونحن نكمل الثلاثة الاف وجدنا هناك من يتساوون في الدرجة تماما بتمام. هنا ايضا القانون يحدد ان انا اخد الاقدم تخرج، فان تساوى في سنة التخرج اخد الاكثر سنا او الاكبر سنا. فانا عندي لائحة تحكمني وعندي نظام عام بعمل به، ونحمد نذكره ان احنا بنسدد كل الابواب التي يمكن ان يعني يشكون احد من خلالها، لان احنا ما بيناش وبين مجاملة ولا بيننا وبين حد خصومة، وانما نتعامل لصالح الوزارة ولصالح المسلمين ولصالح مصر التي نسأل تعالى ان يعني ياخذ بايدينا جميعا في الخير الى ان شاء الله.
سيادة الوزير ما تسمح لي في السؤال، يعني وانا بدأت اسمع هذه الكلمة انه ربما، طبعا الكلمة انا نفسي ارفضها، لكن انا مذيع فحضرتك تعرف ان احنا يعني نطرح ما يقوله البعض يعني. فانا بدأت اسمع انه بيقول لك في يعني روح كده الاخوانة في الوزارة او في الاختيار او كده، تسمح لي يا دكتور اطرح عليك هذا السؤال؟
مللنا من هذا الكلام.
صحيح.
وانا اليت على نفسي من كثرة الرد على هذه الفرية ان انا ما اتكلمش في الموضوع ده تاني.
نعم.
نحن لا نعرف احدا لا بفصيل ولا بانتماء ولا بكذا، نحن نتعامل مع كفاءات وفقط.
الله يكرمك.
نتعامل مع كفاءات وفقط. والكلام المضحك يجي يقول لك اصل هم متفقين ليدخل اللجنة وهو حافي يبقى من اخوان المسلمين ينجحون. كلام خايب وفارغ واسطوانة مشروخة زي ما بقولها دايما.
نعم.
نحن لسنا لا نبيع ديننا ولا نبيع امانتنا لاجل فصيل او حزب او ما الى ذلك. نحن نتعامل مع الكفاءات، واذا كان هذا الكفء ينتمي الى هذا الطيار او ذاك فالله تعالى يقول يعلمنا كده، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين.
نعم. سيادة الوزير انا كنت نفسي بس اسمع رد حضرتك علشان اسمعه للناس كلها. الاخوة الائمة والدعاء هيتسلموا عملهم فعليا امتى يا دكتور؟
احنا بدأنا من الان نضع خطة لتسكين هؤلاء الائمة في الاماكن التي يحتاج اليها. يعني مثلا اذا كان هناك محافظة فيها نوع من الاكتفاء الذاتي او الاكتفاء من الائمة زي ما بنسمع عن الشرقية والغربية والمنوفية، هذه المحافظات فيها كثافة من الأئمة بتغطي حاجتها، فبنبدأ نبحث نعرض على الأئمة الجدد اللي يحب يروح مثلا محافظات النائية زي سيناء الشمالية أو سيناء الجنوبية أو مطروح أو البحر الأحمر، وهذه الأماكن يصرف للعاملين فيها ما يسمى ببدل جذب عمالة. فاللي يحب يتقدم باختياره لهذه الأماكن نحن نرحب به ونبدأ به. وإن كانت هناك بعض المحافظات تشكو من قلة أو بتشكو من يعني عجز في الأئمة، فنحن نحرص على أن نسكن الأئمة في كل محافظة في نفس المحافظة، حتى لا نجيب بتاع الفيوم نوديه البحيرة، بتاع البحيرة نوديه اسكندرية، وبتاع اسكندرية نوديه مثلا القاهرة. لا، بنحرص على أن احنا كل واحد في مكان تقدم منه وساكن فيه انه نسكنه على المكان الذي هو فيه حتى نضمن استمراريته وحضوره واهتمامه وفاعليته بدل ما احمله هم السكن وهم الانتقالات وما الى ذلك. هناك آلية بنتفق من الان على وضعها، وان شاء الله تبارك وتعالى تلبي رغبات الجميع وتحقق المقصد باذن الله.
سيادة الوزير في كده سمعنا وقرأنا انه في مشروع كادر للأئمة على غرار كادر المعلمين، حضرتك يا ريت تبشر الأئمة كده ببشرة جديدة من فضيلة الدكتور طلعت عفيفي.
الكادر معروض الآن على مجلس الشورى وننتظر إن شاء الله إقراره، والله المستعان. لا أستطيع أن أعد أكثر من هذا. وما يقال عن كادر للمعلمين وكذا وكذا كلها عبارة كما قيل لي على لسان مسؤولين أنفسهم إن دي مجرد كلمات بتنشر في الصحافة لا أكثر من هذا. لكننا عندنا كادر ومقدمينه وبننتظر الموافقة عليه وبندفع به دفعا أسأل الله تعالى أن يعين
يا رب.
ويجنبنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأنه الناس بتبدأ تقول لك طب يعني هو ما فيش وزارة الأوقاف للأئمة، طب ما في عمال وفي موظفين وفي مقيم شعائر وفي كذا وفي كذا، فيعني احنا بندفع ما امكن لإسرائيل الجميع سواء الأئمة وغير الأئمة.
شكرا جزيلا على سعة صدرك فضيلة الدكتور طلعت عفيفي العالم الجليل ووزير الأوقاف، وحناخد فاصل ونكمل مع حضراتكم هذه الحلقة الرائعة عن منزلة العلم والعلماء.
أوسكار تي في شوم دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156، 011 55 437، أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 42 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في مجلس الرحمة، ومعنا فضيلة الدكتور مالك محمود فرج وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، وفضيلة الشيخ ياسين علي منصور وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية. أهلا وسهلا بكم. وبعد هذه المداخلة القيمة التي تفضل بها فضيلة الأستاذ الدكتور والعالم الجليل طلعت عفيفي وزير الأوقاف، واللي بين فيها المجريات مسابقة الأئمة، فضيلة الدكتور مالك كنت بتتكلم قبل الفاصل وقبل المداخلة بتاع الوزير في كلام مهم، انه الأئمة اللي كانوا معانا في التقرير اشتكوا من تدخل المواطنين وتدخل الناس في عمل الإمام، فكنت بتقول كلام مهم جدا عن شخصية الإمام.
تمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، بداية يعني تعقيب بسيط كده على كلام معالي الدكتور الوزير، هو نريد أن ننبه دون مجاملة، الحق يقال، أن الأئمة في وزارة الأوقاف كانوا يتمنون طوال الفترة الزمنية السابقة أن يتم الإصلاح في هذه الوزارة، أن يتم الإصلاح في هذه الوزارة، وأن يتم تغيير القيادات التي جلست على عرش الوزارة زمنا طويلا دون أن تحدث تغييرا، ودون أن تحدث تقدما، ودون أن تحدث نهضة دعوية أو نهضة مالية للأئمة أو لغيرهم من الإداريين والعمال. بحمد الله، مما من الله به على هذه الوزارة أن جعل على رأسها هذا العالم المتواضع فضيلة الدكتور طلعت، وبالفعل تم تغيير القيادات التي يعني كانت على رأس الوزارة دمنا طويلا، لدرجة أن الناس يأسوا أن يتم تغيير أولئك، لدرجة أن الواحد منهم كان يخرج على المعاش ثم يقومون بالمد له، أمر عجيب وغريب، وكأنه لا يوجد إلا هذا الرجل، يعني هو انتهى خلاص، خرج على المعاش يقومون بالمد له، وهكذا. فحدث تغيير كبير في هذه الوزارة كنا نحلم به منذ زمن طويل. ثم إن معالي الوزير حفظه الله لا ناقه له ولا جمل، هو يجاهد يحمل هذه الملفات الخاصة بالوزارة من أجل تطهيرها، من أجل النهضة الدعوية بها، من أجل النهضة المالية للأئمة. ولذلك نحن نناشد الجميع أن يقف خلف الدكتور طلعت عفيفي في إدارته لهذه الوزارة، ويعلم الله نقول هذا الكلام لا نفاقا ولا رياء، وإنما نقوله من أجل الله وفي الله. وما حدث ما هو إلا خطوات في طريق الإصلاح، الخطوات القادمة ستأتي إن شاء الله، وسوف يكون للإمام كيانه بإذن الله،
إن شاء الله.
سوف يعود، سوف تعود له مكانته، وسوف تعود له شخصيته، وعلى الإمام أن يفهم هذا كل الفهم، ولا يستمع للدعوات التي قد تثبط من عمل هذه الوزارة ومن إدارة هذه الوزارة بهذه الطريقة الرائعة. ونسأل الله عز وجل أن يوفق قيادات هذه الوزارة، وأن يوفق معالي الوزير لما يحبه ويرضاه. بالنسبة بقى لموضوع مشكلة تدخل الناس في عمل الإمام، هذه مشكلة ليست جديدة، هي مشكلة قديمة. وقلت قبل مداخلة معالي الوزير أن هذا الأمر يعود لعلم الإمام، يعود لقراءة الإمام، يعود لحفظ الإمام، يعود لمواظبة الإمام على عمله، يعود لشخصية الإمام وعلمه الإداري واحتوائه للناس. إن كان عالما قويا مديرا قادرا على إدارة المكان كان الناس خلفه يسمعون كلامه، كان الناس خلفه دون جدال.
إذن يعني حضرتك بتؤكد على أنه الإمام لابد، بالإضافة للعلم، لابد أن تكون له شخصية قيادية.
نعم.
دي المسألة.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ ياسين، اسمح لنا يا دكتور، فضيلة الشيخ ياسين كده نفسي تفرق لنا بين الداعية والخطيب، لأنه الحلقة دي يعني أنا متأكد أنه معظم الدعاة والخطباء في مصر قاعدين يشوفوها، لكن معلش اعذرونا للمداخلات لانه الموضوع موضوع مهم، واحنا معانا اتنين من قيادات الموجودة في الوزارة فعايزين نستفيد منهم اكتر، فمعذرة بالنسبة للمداخلات. تفضل يا شيخ ياسين.
هناك فرق بين الداعية والخطيب. الخطيب يعني الدعوة عام من الخطابة، فالخطيب يعني يصعد في مناسبة من المناسبات ليلقي كلمة أو موعظة أو خطبة على المنبر وتنتهي دعوته بانتهاء هذه الموعظة، وهذا يعني هو الخطيب. أما الداعية فهو رجل صاحب مبدأ وصاحب فكرة يدعو إليها آناء الليل وأطراف النهار، يدعو إليها من فوق المنبر ويدعو إليها في الدرس ويدعو إليها وهو في السوق ويدعو إليها بقلمه ويدعو إليها حتى في داخل السجن. لو دخل لا قدر الله، والدعاء يعني بيبقوا أحيانا في ظل الأنظمة الظالمة يعني محلا لمثل هذه الأماكن، كما فعل سيدنا يوسف عليه السلام حينما دخل الرجلان على سيدنا يوسف وقالوا الرؤية، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
الله،
أنا هنا عايز أقول لإخواننا ولنفسي أولا يعني انظروا كيف كان سيدنا يوسف بشكله، ودولت ناس مساجين وكانوا طبعا داخلين في جرائم مش زي سيدنا يوسف.
نعم.
قالوا لسيدنا يوسف شهادة من ناس مسجونين، قالوا إنا نراك من المحسنين، فأثر الصدق ظهر على سيدنا يوسف عليه السلام. وبعدين سيدنا يوسف لما قصت عليه الرؤية هو يفهم الرؤية، بس قبل الرؤية دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال لهما يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إلى آخر ما قاله سيدنا يوسف.
نعم.
فإذا نحن نريد دعاة لا نريد خطباء، نريد الداعية صاحب الدعوة صاحب الفكرة، فكرة الإسلام فكرة الحق، أن يدعو إليها آناء الليل وأطراف النهار، أن تكون مستحوذة على نفسه وأن تكون مستقرة في قلبه وفي عقله يفكر فيها يبتكر من أجلها.
نعم. فضلت الشيخ برضو يعني فضلت الدكتور مالك كان في نصيحته يعني المهمة جدا للأئمة والدعاء الجدد ذكر بعض الأمور، ياريت حضرتك برضو يعني تدلو بدلوك في هذا الأمر لأبنائكم الجداد اللي هيبقوا دعاء وهيبقوا خطباء في المساجد، علشان بس يتحقق لهم القبول، لأنه الحقيقة وانتوا حضراتكم عارفين يعني الجيل القديم بيتسم بالعلم بيتسم باللغة بيتسم بالشخصية كمان، يعني شوف حضراتكم التزامكم بالزي الجميل الأزهري، التزامك حتى معلش تسمح لي بلف العمامة، يعني حتى العمامة نفسها شوف قد إيه فضلتك وفضلت دكتور وفضلت شيخ مهتم بيها، اهتمامك بالجبة بالقفطان بالمنظر الجميل اللي أنا شايفه دلوقتي، فياريت حضرتك بالإضافة للعلم طبعا لغة ما شاء الله أنا شايف لغة سليمة علم سليم حفظ للقرآن سليم في الجيل القديم، فنقول إيه للجيل الجديد بقى اللي تقريبا فيه صورة يمكن قد تتفقون معي إن هي مهتزة إلى حد ما، لما يقول لك خطيب أوقاف يا سيدي بلاش بقى أصله هيقول كلام مكرر لنا وكده، ففضل الشيخ تقول له إيه؟
أولا
يعني طيب إحنا معنا اتصال وحضرتك ياريت تقول لنا على هذا الأمر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، حضرتك إمام وخطيب مش كده؟
بحيي فضيلتك يا استاذ محمد وانت منور الشاشه ان شاء الله.
الله يخليك شيخ محمود.
وبسلم على الدكتور مالك وبقول له وفقك الله سبحانه وتعالى.
الله يخليك.
جزاك الله خير.
وبحيي فضيله
الشيخ ياسين.
الشيخ ياسين.
نعم.
نورين الشاشه والله.
الله يخليك.
وربنا سبحانه وتعالى يجعلكم من رجال الدعوه الذين ينصر الله سبحانه وتعالى بهم الدين وينصرهم الله سبحانه في الدنيا والآخرة.
يا رب يا رب. انت حضرتك إمام وخطيب مش كده يا شيخ محمود؟
أنا مفتش والحمد لله نجحت في مدير إدارة إن شاء الله واسمي في الجمهورية النهاردة.
نبارك لك الحمد لله يظهر النهاردة كله يعني بركات ما شاء الله. فتهنئة لحضرتك وتهنئة للكل. اتفضل شيخ محمود.
بحيي فضيلة الدكتور طلعت عفيفي طبعا لأنه علامة.
نعم.
العلامة الكبير في الدعوة. ونقرأ له في مجلة التبيان كل أسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى ما يحب ويرضاه.
يا رب يا رب شكرا
وأن
جزيلا.
وأن يوفقه إلى صالح الدعوة.
شكرا شكرا جزيلا. برضو الشيخ أشرف إمام وخطيب من سوهاج. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الحبيب إلى قلوبنا.
الله يخليك أحبك الله.
أرحب بك وبضيفيك الكريمين وعلمائنا الأفاضل.
ايه اللغة الجميلة دي ما شاء الله.
اسأل الله ان يبارك فيك وفي عمرك وعملك يا رب.
يا رب اللهم امين.
وفي كل علماء الاثر والاوقاف.
يا رب يا رب.
واقول واذكر نفسي وجميع الخطباء ان يتقوا الله في معاملاتهم وفي اخلاقهم. ليس يعني الدعوة كلاما على المنبر فقط او كلام على المنبر فقط بل هي اخلاق تكون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ووزير الأوقاف أسأل الله أن يبارك فيه وهذا ثمرت هذه الثورة المباركة.
نعم.
هذا الرجل المبارك أسأل الله أن يبارك فيه وفي عمره وفي عمله.
يا رب.
أكرمنا الله به. فطريق الدعوة يحتاج إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا وأخيرا وتطبيق ذلك في الحياة.
نعم.
كمنهج عملي كما قال لنا فضيلة الدكتور محمد حسان وكان يشرح لي أو لنا في مجمع التوحيد السيرة النبوية على صحيحها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفق الله رجال العلم والأكابر من العلماء والمشايخ والدعاء.
يا رب.
وأسأل الله أن يبارك فيهم وفي خطواتهم وفي أعمارهم وأعمالهم.
شكرا جزيلا بارك الله فيك يا شيخ أشرف. احنا يعني لو ادينا فرصه الحقيقه للاتصالات تكون طب بس عشان الوقت يعني ففضل شيخ ياسين يا ريت تكمل لي يعني هذا الامر كده كنصيحه ايضا لابنائك من الدعاء والائمه
وطبعا
اضافه لفضيله الدكتور مالك.
فضيله الدكتور مالك تحدث عن يعني قضيه الاخلاص في الدعوه الى الله.
تمام.
ويعني نريد من الاخوه الدعاء حسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. ويعني أنا أؤكد دائما أستاذ محمد في لقاءاتي بإخوان الدعاة وكذا بضرورة هذا الأمر. ليه؟ هناك حكمة يقولها الإمام ابن عطاء الله السكندري وهي كل كلام يخرج وعليه كسوة القلب الذي خرج منه. فإذا كان القلب موصولا بالله سبحانه وتعالى يخرج الكلام ويؤثر في قلوب الناس. يعني قيل للإمام أبي الفرج بن الجوزي لماذا إذا وعظت الناس نرى التائب ونرى الباكي ونرى الخاشع ويقول غيرك ما تقول ولا نرى أثرا لذلك؟ فقال لهم ليست النائحة الثكلة كالمستأجر. فأول أمر نريد حسن الصلة. الداعية الأول هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
القرآن حينما نقرأ في القرآن الكريم نرى رب العالمين يخاطب نبيه الداعية الأول يقول له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. حينما يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بصعوبات في الدعوة الله تعالى يقول له فاصبر على ما يقولوه والعلاج بتاعك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وفي موضع آخر يقول له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إيه العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حينما يعني يحسن الداعية صلته بالله سبحانه وتعالى يفتح الله عز وجل له القلوب تهدأ المشاكل لأن القلوب يا أستاذ محمد بيد الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. ده يعني الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة يعني ما أذكر به إخوان الدعاء أيضا يعني الفقه لنصوص الدين ولواقع الناس. يعني ما احناش عايزين يعني بعض الإخوة الدعاء مثلا يبقى عنده بعض الخطب أو بعض المحاضرات ويذهب في أي مكان يعني في أي موضع وفي أي قرية في أي بلد وهذا الكلام الذي يقوله في هذا البلد يقوله في هذا البلد هذا كلام ليس بصحيح. يجب الداعية يدرس ويدرس البيئة التي سيلقي فيها موعظة وكلامه بحيث أن تكون الموعظة يعني في موضعها.
نعم.
وأذكر هنا أستاذ محمد ما تعلمناه من أساتذتنا في الدعوة يعني حسن الاستشهاد. يعني مثلا حينما أذهب إلى قرية من العاطلين ناس عاطلة ولا تعمل وناس كسلانين أصعد المنبر لأحدثهم عن قول الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا
مثلا
ما ينفع أو أذكرهم بما قاله ابن عطاء الله سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار هو فيه همم أصلا عشان فإذا إزاي أنني أفهم الواقع وإزاي أجيب من نصوص القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعالج هذا الواقع اللي هو فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
فضل دكتور مالك يعني هنختم بهذا الأمر أنه بعض الدعاء بيقول أنه الناس بتفرض أو مجلس الإدارة مجلس إدارة المسجد بيسيطر عليه بيفرض عليه الخطبة الموضوع ده لا تتناوله ده تتناوله وبيخطب خطبة واحدة في الشهر. حضرتك تقول ايه؟
هذه المشكلة قد تكون موجودة في بعض الأماكن وهذا الأمر أيضا يعود كما قلت سلفا لشخصية الإمام. نحن خلف الإمام المجتهد العامل ولا يستطيع أحد أن يمس شعرة من الإمام.
نعم.
حضرتك يعني عايز أقول في إمام كان عندنا في الإدارة في إحدى الإدارات أراد مجلس الإدارة أن ينقله ونحن نعلم صدقه وحفظه وعلمه فأبين كل الإباء أن ينقل الإمام.
نعم. بارك الله فيك دكتور يعني اللي طبعا الجماعة بيشيروا ليه بانتهاء الوقت وأنا أحمد ربي دائما أن الوقت ينتهي وإحنا يكون في صلة للموضوع إن شاء الله
وأي إمام إمام بيعاني من هذه المشكلة فليأتي إلينا.
بارك الله فيك. جميل.
فليأتي إلينا أبدا هذه المشكلة غير موجودة.
جميل.
وإن كانت موجودة بالفعل كما قلت سلفا يفعل ما يمليه عليه دينه وضميره وعدله وشخصيته ولا يخشى أحدا.
بارك الله فيك دكتور مالك وشكرا جزيلا وشرفتونا والله حلقة جميلة ورائعة حسيت كده براحة نفسية فيها الحمد لله رب العالمين. مشاهدين الأعزاء في ختام هذه الحلقة المباركة من مجلس الرحمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر لضيفينا الحبيبين العزيزين العالمين الفاضلين فضيلة الدكتور مالك محمود فرج وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة وفضيلة الشيخ ياسين علي منصور وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية. تحدثنا عن منزلة العلم والعلماء عملنا مداخلة جميلة مع فضيلة العلامة الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف وأخيرا برضو بنهني أبناءنا ونهني إخواننا من الأئمة والدعاء الذين نجحوا في مسابقة وزارة الأوقاف والحمد لله كان لنا السبق في هذه التهنئة. نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نصح النبي لصحبه أن